قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية والثلاثون: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال، وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده. فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة، وحيث نهى عن الشرك وإضاعة الصلاة إلى آخر المذكورات كان آمرا بالتوحيد وفعل الصلاة إلى آخرها، وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفا ورجاء كان نهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره، وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغفلة القلب كان آمرا بالصبر إلى آخر المذكورات، وهذا ضرب مثل، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، وهذه أيضا قاعدة جليلة تستطيع من خلالها أن تدرك التوسع في فهم الآية. فقال: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده. الأمر لا يتعلق فقط بقيامك بهذا الأمر، بل كذلك يتعلق بتركك لما يضاده. فما الذي يضاد التوحيد؟ الشرك. فإذا أمر الله عز وجل بالتوحيد فمعناه أنه ينهى عن ضده، وهو ماذا؟ الشرك. طيب، فتأخذ من هذه الآية الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. ولذلك لو مثلا قلت إن الله عز وجل نهى عن الشرك، واستدللت مثلا بقول الله عز وجل في كتابه الكريم مثلا: إنما إلهكم الله، هذا فيه الأمر بالتوحيد. طيب، نستفيد من هذا أيضا النهي عن الشرك، وإن لم يذكر فيه ذلك لكن يؤخذ من الأمر بالتوحيد. هذه قاعدة جليلة، بها تستطيع أن تكثر من أدلة الأوامر وأدلة النواهي فهذا معنى قولي: إذا أمر بشيء كان نهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان أمرا بضده. مثلا نهى الله عز وجل عن الشرك، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مثلا: ولا تشركوا به شيئا. هذا النهي يتضمن ماذا؟ الأمر بالتوحيد. قال في الشرح: وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده. هذا قاعدة جليلة أيضا وكلام رزين. فلا يمكن لأحد أن يأتي بالأمر على وجه الكمال حتى يبتعد عما يضاده، مثلا التوحيد. هل يمكن لشخص أن يصل إلى درجة الكمال في التوحيد وهو يعلق التمائم؟ لا يمكن، لأن هذا من الشرك الأصغر وهو ما يضاد التوحيد. فلذلك مر معنا في كتاب التوحيد أن هناك باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. حقق التوحيد يعني أتى به على وجه الكمال، بمعنى أتى بالتوحيد وابتعد عما يضاده من الشرك، وأتى بالأوامر وابتعد عن النواهي. هذا هو الذي حقق التوحيد، لأن كل هذا من مكملات التوحيد. واضح؟ من مكملات التوحيد. فهذا معنى قوله: لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال. نعم، قد الشخص يمتثل الأمر لكن ليس على وجه الكمال، على وجه النقص. إنسان موحد لكنه زاني، هذا توحيده فيه نقص. إنسان موحد لكنه يحلف بغير الله، هو موحد لكن توحيده فيه نقص. فهمتم هذا الآن؟ فإذن إذا أمر الله بشيء نهى عن ضده، فإذا أتى العبد بالأمر وابتعد عن النهي فقد أتى بكمال هذا الأمر. فلا يتحقق الكمال إلا بالإتيان بالأمر والابتعاد عما يضاده من النهي. هذا مراد قوله في هذا، وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده. ثم ذكر أمثلة، فحيث أمر بالتوحيد فهنا يقابله ماذا؟ النهي عن الشرك. والصلاة يقابله ماذا؟ النهي عن ترك الصلاة. الزكاة، النهي عن ترك الزكاة. الحج، النهي عن ترك الحج. بر الوالدين، النهي عن عقوق الوالدين. صلة الرحم، النهي عن القطيعة. العدل، النهي عن الظلم. واضح هذا الآن؟ فكل هذا يعني الأوامر لا بد أن ينضم إليها ترك النواهي، ترك النواهي. ثم قال وحيث نهى عن الشرك، أيضا القاعدة تعكس، إذا نهى الله عز وجل عن شيء كان أمرا بضده، كان أمرا بضده. فإذا نهى عن الشرك ففيه أمر بماذا؟ بالتوحيد. وإذا كذلك أضاع الصلاة فهذا فيه أمر، نهى عن إضاعة الصلاة فهذا فيه أمر بماذا؟ بإقام الصلاة والمحافظة عليها. طيب، وهكذا إذا آخر المذكورات. نعم، قال وحيث أمر، يعني آخر المذكورات، يريد مثلا نهى عن ترك الصلاة، نهى عن ترك الزكاة، عن ترك الصوم، عن ترك الحج، عن عقوق الوالدين، عن قطيعة الرحم. فإذا نهى عن عقوق الوالدين فإنه أمر بالبر إليهما والإحسان إليهما. إذا نهى عن قطيعة الرحم ففيه الأمر بصلة الرحم، الأمر بصلة الرحم، وهكذا. قال وحيث أمر بالصبر والشكر، ما الذي يضاد الصبر؟ ذكره هنا الجزع والسخط. وما الذي يضاد الشكر؟ كفران النعم. وما الذي يضاد إقبال القلب على الله؟ الإعراض، إعراض القلب عن الله. طيب، وهكذا إنابة ومحبة وخوفا ورجاء، فكل ذلك يضاده ما يكون من الإعراض عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره، فيرجو غير الله وكذلك يخاف غير الله ونحو ذلك. قال وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغفلة القلب كان أمرا بالصبر إلى آخر المذكورات، وهذا على سبيل التمثيل. هذا على سبيل ماذا؟ التمثيل. نعم، اقرأ.
وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات، فحيث أثنى على نفسه وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسنة واللغوب والموت وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها والظلم.
وخفاء شيء
في العالم،
تمام،
وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها والظلم، فلتضمن ذلك الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله، لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفي تكميلا للكمال.
نعم، إيش معنى هذا الكلام؟ هذا من قواعد الأسماء والصفات. طيب، أن أي اسم أو صفة، أي اسم أو صفة فيه تنزيه لله عز وجل عن النقائص، فيتضمن هذا الاسم أو تلك الصفة ما يقابل هذه الصفة من النواقص من الكمال، من الكمال. لأن كما ذكر هنا العدم المحض لا كمال فيه، يعني النفي المحض لا كمال فيه. إنسان لو قال لك فلان لا يسرق، هذا ليس مدح، صح؟ هذا ليس مدح، أنت الآن نفيت عنه هذا النقص. إنسان لا يخون، يعني إذا كان إنسان لا يسرق معناه تثبت له كمال ماذا؟ الأمانة، كمال الأمانة، أنه إنسان أمين، واضح؟ فهذه قاعدة عندهم، أن العدم المحض لا كمال فيه، طيب، وأن النقص المحض لا كمال فيه، وإنما يكون الكمال بإثبات كمال ضده، بإثبات كمال ضده. فذكر هنا أمثلة، قال وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات، فحيث أثنى على نفسه وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي النوم عن الله عز وجل هذا فيه إثبات كمال ماذا؟ إثبات كمال قيومته، وأنه حي سبحانه وتعالى لا ينام، وأنه حي سبحانه وتعالى لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام كما جاء في الحديث. فنثبت كمال ما تدل عليه هذه الصفة من القيومية. وكذلك اللغوب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فإذا أثبتنا هذه الصفة، يعني إذا نفينا هذه الصفة عن الله عز وجل، أثبتنا ما يدل على الكمال، ما يقابلها من الكمال. فما الذي يقابل اللغوب؟ القدرة، تمام قدرته وكمال قدرته، فهو على كل شيء قدير، وكذلك تمام قوته سبحانه وتعالى. وهكذا إذا نفينا عن الله الموت وتوكل على الحي الذي لا يموت، فإننا نثبت له كذلك كمال القيومية، وأنه سبحانه وتعالى قائم بنفسه وبخلقه سبحانه وتعالى. وهكذا إذا نفينا عن الله خفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها، كقول الله عز وجل مثلا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، شيء نكرة، فيدل ذلك على أي شيء سواء كان من الأعيان أو من الصفات أو من الأعمال. فإذا نفينا عن الله هذه الصفة نثبت له ما يقابلها من الكمال، فنثبت لله عز وجل كمال سعة علمه، كمال سعة علمه، وأنه عليم بكل شيء سبحانه وتعالى، واضح؟ وهكذا إذا نفينا عن الله عز وجل الظلم، فإننا نثبت له ما يقابله من صفة الكمال، وهي ماذا؟ العدل، كمال العدل. فهمتم هذا؟ هذا قاعدة في الأسماء والصفات في القواعد المثلى، أيضا ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن يعني النقص ليس مدح، النقص نفي النقص ليس مدح، وإنما يكون مدحا إذا أثبتنا ما يقابل هذه الصفة من الكمال، من الكمال. وهذا معنى قوله لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفى تكميلا للكمال، يعني حتى يثبت ما يقابله من الكمال، ما يقابله من الكمال. نعم.
وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع، كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الإحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه.
طيب، أيضا ما نفى الله عز وجل عن كتابه من النقائص نثبت ما يقابلها من صفات الكمال. فالله عز وجل نفى عن كتابه الريب، يعني الشك، طيب، فنحن نثبت ما يقابل تلك الصفة، وهي ماذا؟ دلالته على اليقين، لأن ما يقابل الريب اليقين، اليقين في جميع المطالب، واشتماله على الإحكام. الإحكام يعني أنه نفى عنه الاختلاف. قال الله سبحانه وتعالى أولا في الريب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وذكر في الاختلاف والشك قول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فنفى عنه الاختلاف. فنثبت ما يقابل هذه الصفة المنفية عن القرآن، فنثبت له اشتماله على الإحكام والانتظام التام والصدق الكامل، لأن كل هذا يقابل الاختلاف، الصفة التي نفاها الله عز وجل عن كتابه. نعم.
كذلك إذا نفى عن رسوله الكذب والتقول والجنون والسحر والشعر والغلط ونحوها، كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكمال عقله، ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته. فتفطن لهذه القاعدة بكل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها، تنال خيرا كثيرا والله أعلم.
نعم. أيضا نفى الله عز وجل عن نبيه صفات النقص من الكذب، من التقول، من الجنون، من السحر، من الشعر، من الغلط، فنثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقابل هذه الصفات من الكمال. فنفى الله عز وجل عن رسوله الكذب، فنثبت للنبي صلى الله عليه وسلم كمال صدقه. نفى كذلك عن رسوله التقول، فنثبت للنبي صلى الله عليه وسلم كمال، يعني ماذا؟ كمال أمانته، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك الجنون نفاه الله عز وجل عن نبيه، فنثبت للنبي صلى الله عليه وسلم كمال عقله. نفى عن رسوله السحر، فنثبت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته، لأن السحر والشعر والغلط هذا كلها تدل على زوال عقله، صح، على زوال عقله، فنثبت له عليه الصلاة والسلام كمال نبوته ورسالته، وأنه نبي ورسول وليس كما زعم هؤلاء أنه مجنون أو ساحر أو شاعر. نعم. فهذه قاعدة جليلة، أي صفة نقص سواء كان نفاها الله عز وجل عن نفسه أو عن كتابه أو عن رسوله أو عن أوليائه أيضا، ما هذا فقط على سبيل المثال، وإلا في أيضا نهى الله عز وجل أو نفى الله عز وجل صفات عن أوليائه، مثل قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فنفى عن أوليائه أن يتخيروا من كتاب الله، هذا صفة نقص، صح، فنثبت لهم كمال استسلامهم لأحكام الله. فهمتم هذا الآن؟ وقس على هذا، ستجد ملايين ربما الأمثلة أو آلاف الأمثلة على هذه القاعدة. أي صفة نقص ذكرت في حق الله أو في حق كتابه أو في حق رسوله أو في حق أنبيائه أو في حق أوليائه، فنثبت كمال الصفة التي تقابلها. واضح هذا الآن؟ فهذه قاعدة جليلة يستفيد منها القارئ للقرآن وكذلك الطالب لتفسير القرآن. وبهذا نكتفي، وإلى هنا والله تعالى.